فاهتدي عرضي لعرضهم الفداء وإنهم أزكى وأطهر من غمام أبردي فالله زكاهم وشرف قدرهم وأحلهم بالدين أعلى مقعدي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، إخواني وأحبابي، في هذا اللقاء سنتحدث عن صحابي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. سنتحدث عن أبي ذر الغفاري وجندب بن جنادة الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، من قبيلة غفار، تلك القبيلة التي كانت في البادية بعيدة عن مكة، عرفت واشتهرت بقطع الطريق وسرقة الناس. أبو ذر رضي الله عنه قيل أنه الرابع والخامس من دخل في الإسلام، لم يعبد الأصنام في الجاهلية. يقول عنه النبي عليه الصلاة والسلام: ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر. ويقول عنه النبي عليه الصلاة والسلام: يرحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده، رضي الله عنه وأرضاه. وهو أول من حي النبي بتحية الإسلام، عرف بالعلم والزهد والشجاعة والصدق والصراحة، رضي الله عنه وأرضاه. قصة إسلامه من أعجب القصص ومن أجمل القصص. ذكر في الصحيح أنه لما سمع بالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل أخيه أنيس، قال: يا أنيس، اذهب إلى مكة واستمع لأخبار هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي وإنه يأتيه وحي من السماء، واستمع لقوله واحمل إلي قوله. ذهب أنيس رضي الله عنه إلى مكة، ثم التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام واستمع إليه، ثم عاد إلى أبي ذر. فلما عاد إلى أبي ذر تلقبه أبو ذر رضي الله عنه بلهفة وشوق إلى أخبار هذا النبي الجديد. فلما جاء إلى أنيس قال: ما هي أخبار هذا الرجل؟ قال: لقد رأيت رجلا يدعو إلى مكارم الأخلاق ويقول كلاما ما هو بالشعر. قال أبو ذر: ماذا يقول عنه الناس؟ قالوا: يقولون عنه ساحر وشاعر وكاهن. قال أبو ذر لأخيه أنيس: ما شفيت لي غليلا ولا قضيت لي حاجة، أنت كاف عيالي حتى أنطلق وأنظر في أمر هذا الرجل؟ قال: نعم، لكن يا أبا ذر كن على حذر من أهل مكة، فإن الرجل محارب، وإنهم لو علموا أنك جئت من أجله ربما قتلوك. لما جاء الصباح تحرك أبو ذر إلى مكة رضي الله عنه، وأخذ زاده وأخذ ماءه، ثم ذهب إلى مكة رضي الله عنه. دخل مكة متوجسا خيفة من أهلها لكي لا يراها أحد. بحث عن النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الأول فلم يجده ولم يسأل أحد، ثم لما أراد أن ينام واضطجع في المسجد الحرام مر به سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. لما رآه عرف أنه غريب، قال: يا أيها الغريب هلم إلينا. ذهب أبو ذر مع علي بن أبي طالب في ضيافته، فأكرمه علي رضي الله عنه. في الليلة الأولى بات عند علي ولم يسأل أحد منهما صاحبه. فلما جاء الصباح خرج أبو ذر يبحث عن رسول عليه الصلاة والسلام فلم يجده. فلما جاء في الليل وقضى يومه الأول الثاني وجاء أراد أن ينام في المسجد مر به علي بن أبي طالب وقال: أما آن للرجل أن يعرف منزله؟ فخرج وتبعه أبو ذر، تبع علي بن أبي طالب، فأكرمه رضي الله عنه وأرضاه. فلما جاء اليوم الثاني ولما جاء اليوم الثالث أكرمه كذلك علي بن أبي طالب. فلما جاء في الليل قال أبو ذر، قال علي بن أبي طالب: ما الذي أقدمك إلى مكة يا أبا ذر؟ قال: جئت، قال: حتى لن أخبرك حتى تعطيني الميثاق والعهد أن تدلني على ما أريد. فأعطاه علي الميثاق، فقال: إني سمعت بالرجل الذي يزعم أنه نبي وأريد أن أصل إليه. قال علي بن أبي طالب: إنه لرسول حق، وإنه وأخذ يحدثه عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال له علي: إذا جاء الصباح تمشي خلفي، فإذا خفت أن يلحقك شيء من الضرر وقفت كأني أريق الماء، فإذا فعلت ذلك فاهرب يا أبا ذر. فجاء الليل وقضى أبو ذر لهفة وشوقا لم يستطيع النوم، يريد أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن كما اشتاق أبا ذر للنبي عليه الصلاة والسلام، نحن اشتقنا إلى رؤية النبي عليه الصلاة والسلام. آمنا به ولم نراه، أحببناه ولم نراه، نريد أن نلتقي به بإذن الله، نسأل الله أن نراه في الجنة ونجلس معه عليه الصلاة والسلام ومع صحبه عليه الصلاة والسلام. فلما جاء الصباح خرج علي وتبعه أبو ذر رضي الله عنه، ومشى خلفه وحتى وصلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لما دخل سلم أبو ذر على النبي وحياه بتحية الإسلام، وهو أول من حي النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: انشدني مما تقول. قال النبي: إنه ليس بالشعر، إنه قرآن كريم، وإنه تنزيل من رب العالمين. ثم تلا عليه آيات عظيمة، ثم علمه شيء من الإسلام فنطق بالشهادتين. ثم سأله الرسول عليه الصلاة والسلام: يا أخ العرب، ممن أنت؟ قال: أنا من غفار. فتعجب النبي وتبسم وأصابه الدهشة، رجل من غفار وهي بعيدة عن مكة، لكن الله يهدي من يشاء. فجاء ثم قال له النبي: يا أبا ذر، ارجع إلى قومك وادعهم إلى الإسلام، وإذا بلغك أمري فالحق بي. قال: والله لا أخرج حتى أصدع بين كفار قريش بالشهادتين. فقال النبي: إني أخاف أن يقتلوك. لكن أبا ذر أصر. ثم جاء بين كفار قريش وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قام عليه القوم وضربوه حتى كاد يموت رضي الله عنه، لم ينقذه إلا العباس بن عبد المطلب عم الرسول عليه الصلاة والسلام. قبل أن يسلم جاء فحاول فلم يستطع انقاذ أبو ذر، لكنه احتال عليهم بحيلة. قال: يا قريش، أنتم تجار وتجارتكم تمر بغفار، وهذا رجل من رجالها. فقاموا عنه. يقول أبو ذر: تحرك أبو ذر وعاد إلى أهله، فلما التقى بأخيه أنيس علمه الإسلام ودعاه إلى الإسلام فأسلم أنيس، ثم دعا أمه فأسلمت، فأصبح داعيا من أول يوم رضي الله عنه وأرضاه. فأسلمت تلك الأسرة، ثم لم يقف رضي الله عنه، بل دعا غفار وأسلمت غفار. وقيل أنها أسلمت نصف القبيلة، والنصف الآخر قالوا: إذا هاجر النبي سنذهب مع إذا هاجر النبي أسلمنا. ثم انتقل رضي الله عنه من قبيلته إلى قبيلة أسلم، فدخلت قبيلة أسلم في الإسلام، كلهم من حسنات أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه. لما هاجر النبي إلى المدينة هاجر أبو ذر ومعه قبيلة غفار وقبيلة أسلم. فلما جاءوا إلى المدينة كأنهم جيش جرار. قال النبي: من هؤلاء؟ قالوا: يا رسول الله، هذا أبو ذر ومعه قبيلة غفار وقبيلة أسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: قبيلة غفار غفر الله لها، وقبيلة أسلم سالمها الله. ثم اسمع ماذا قال: يقول في أبي ذر: ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء، أصدق لهجة من أبي ذر، كان صادق الدعوة صادق الكلام. فعندما يكون المسلم صادقا في كلامه، والمؤمن صادقا في كلامه، والداعية صادقا في كلامه، ويخرج من قلبه، فإنه بإذن الله يقع في القلب. رزقنا الله وإياكم الإخلاص والصدق. فعندما وانظر إلى أبي ذر رضي الله عنه، عندما أسلم لم يكن معه في بداية إسلام شيء من العلم، قليل، لكنه كان صادق اللهجة كما قال عليه الصلاة والسلام. فدعا تلك القبيلة ودعا تلك الأسرة فأسلموا. انظر إلى حال المسلمين، منهم من بلغ 20، ومنهم من بلغ 30، ومنهم من بلغ 40، ومنهم من بلغ 50، ومنهم من أكثر من ذلك، لكنه لم يدعوا إلى الإسلام. فادعوا إلى الإسلام وبلغوا وانشروا هذا الدين. أبو ذر رضي الله عنه عاش حياته، جلس ذات يوم مع النبي عليه الصلاة والسلام، فألقى عليه الرسول سؤال، قال: يا أبا ذر، كيف أنت إذا أدركك أمراء يستأثرون بالفيء؟ قال: والذي بعثك بالحق لأضربن بسيفي. فقال له الرسول: ألا أخبرك بخير من ذلك يا أبا ذر؟ قال: بلى. قال: أن تصبر حتى تلقاني. فالصبر هو من الإيمان. يقول علي بن أبي طالب: إن منزلة الصبر من الإيمان كمنزلة الرأس من الجسد، لا يمكن الجسد أن يمشي بدون رأس، وهذا الإيمان لا بد منه الصبر. تصبر على البلاء، تصبر على هذه الدنيا حتى تلقى ربك. واستعينوا بالصبر والصلاة. وكذلك أن أبا ذر رضي الله عنه جلس مع أصحابه ذات يوم وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني بسبع، أوصاني خليلي بسبع، وتلك الوصايا عظيمة، وهي ليست خاصة بأبي ذر، للأمة عامة. قال في الأولى: هي محبة المساكين والدنو منهم، وأوصاني أن لا أسأل الناس شيئا، وأوصاني أن أصل الرحم، وأوصاني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي في الدنيا، وأوصاني ألا أخاف في الله لومة لائم، وأوصاني أن أقول الحق ولو كان مرا، وأوصاني أن أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا كما ورد في الحديث: كنز من كنوز الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام. استمر أبو ذر مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك السنة 9، وما أدراك ما تلك الغزوة. خرج النبي يريد أن يلاقي الروم، لأن الروم أصبحوا يكيدون للإسلام والمسلمين، فخرج عليه الصلاة والسلام وخرج الصحب منه معه، فجاء بعض الناس يعتذرون إلى النبي بشتى المعاذير، وخرج أبو ذر مع النبي عليه الصلاة والسلام. وكانت تلك الأيام أيام عسرة وأيام حر وأيام شدة، فكلما أمعن النبي في السير تخلف الناس، فكان الصحابة يقول: يا رسول الله، لقد تخلف فلان وفلان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن يكوا بهم خيرا فسيلحقه الله بكم، ثم وإن يكن غير ذلك فإن الله قد أراحكم منه. واستمروا في المشي، ثم قالوا: يا رسول الله، لقد تخلف أبو ذر. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن يكوا به خيرا فسيلحقه الله بكم، وإن يكوا غير ذلك فإن الله قد أراحكم منه. كان بعير أبي ذر تحت وطأة الظما والجوع لا يستطيع المشي، فلما رأى أبو ذر أنه لا حيلة في اللحاق بهذا البعير المسلمين، نزل عن ظهره، ثم حمل متاعه وحمل زاده، ثم مشى على رجليه رضي الله عنه وأرضاه. ثم بعد فترة وضع المسلمون الرحال، ووضع النبي عليه الصلاة والسلام، فجلسوا وريثما هم يتحدثون رأوا رجل من بعيد يمشي، فقال النبي: كن أبا ذر. ثم أكمل حديثه، وأبو ذر في لهفة وشوق إلى الرسول وإلى الصحابة، وأنه أدرك تلك القافلة المباركة. لما أقبل قال عليه الصلاة والسلام: كن أبا ذر، كن أبا ذر، كن أبا ذر. فكان أبو ذر رضي الله عنه هو ذلك الرجل. فقال عليه الصلاة والسلام: يرحم الله أبا ذر يمشي وحده ويبعث ويموت وحده ويبعث وحده، رضي الله عنه وأرضاه. وسيرة أبي ذر من أجمل السير، لكن حصل موقف خلاف معه مع أحد الصحابة في مجلس يتناقشون في أمر من أمور المسلمين، وذكر هذا الحديث في الصحيح أن أبا ذر لما رد عليه أحد الصحابة وكان أسود البشرة، قيل أنه بلال كما في السير، قال يا ابن السوداء، يقوله أبو ذر، فغضب ذلك الصحابي وخرج إلى النبي وأخبره. لما قام أبو ذر ولحق ودخل على النبي عليه الصلاة والسلام قال: عيرته بأمه يا أبا ذر؟ قال: يا رسول الله، إنه قال كذا وكذا. قال: عيرته بأمه؟ ثم بكى أبو ذر، وقال الرسول: إنك امرؤ فيك جاهلية. ثم خرج كما في السير أبو ذر، ثم وضع خده على الأرض وقال وحلف لبلال أن يطع على رأسه، لكن بلال رفض، وحلف أبو ذر، لكن بلال نزل وقبل أبو ذر ودمع وبكى بلال، ثم بكى أبو ذر، ثم تعانق رضي الله عنهم. انظر إلى هذه الأخلاق، النبي أخرج هؤلاء الطلاب، لا فرق بين عربي ولا أعجمي، ولا أبيض ولا أسود إلا بالتقوى. هذه المفارقة الحقيقية هي لا إله إلا الله، الفرق بالإيمان، الأخوة في الله، هذا هو الأمر الصحيح. جاءت وفاته وهو في الصحراء في الربذة قريبة من المدينة، معه زوجته وغلامه. لما جاءت الوفاة بكت زوجته، قال: ما الذي يبكيك؟ قالت: لا يوجد كفن. قال: أخرجيني على قارعة الطريق، فإنا كنا جلوسا مع النبي وأصحابه. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: إنه سيموت منكم رجل في الفلاهة أي في الصحراء، إنه سيموت رجل منكم في الفلاهة أي في الصحراء، وإنه ستشهد جنازته جماعة من المسلمين، وإن الذين كانوا في المجلس قد ماتوا ولم يبقى إلا أنا، وأنا الآن في الصحراء، والله ما كذبت ولا كذبت، لكن أخرج بي إلى قارعة الطريق. فخرجت فيه زوجته وغلامه ووضعوه على الطريق، ثم فارق الحياة رضي الله عنه، وأخذت تبكي زوجته. فجاء جماعة من المسلمين وعلى رأسهم عبد الله بن مسعود، ورأوا المشهد من بعيد، جثمان رجل وامرأة وغلام يبكيان، فأسرع عبد الله بن مسعود، فلما جاء فإذا هو أبو ذر، بكى ودمع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وقال: يرحم الله أبا ذر كما قال النبي، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده، رضي الله عنه وأرضاه. ذلك شيء من سيرته رضي الله عنه. جمعنا الله وإياكم مع أبي ذر، نتعلم من سيرته شيء الكثير. من أراد الهداية فليسعى إليها كما سعى أبو ذر، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله مع المحسنين. عندما تريد الهداية لابد أن تبحث عنها كما بحث عنها أبو ذر رضي الله عنه. والأمر الثاني، نتعلم أنك تصبح داعية من أول يوم في الإسلام كما أصبح أبو ذر، وأن تكون صادقا مع الله، فعندما تكون صادق فيكون لك الأثر ولك القبول بإذن الله. وكذلك نتعلم من سيرة أبي ذر إكرام الضيف كما أكرم علي أبو ذر رضي الله عنه، ذلك شيء من سيرته رضي الله عنه. جمعنا الله وإياكم مع أبي ذر ومع النبي عليه الصلاة والسلام ومع بقية الصحابة. لقاؤنا القادم مع صحابي آخر بإذن الله، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.
هم صفة الأقوام فاعرف قدرهم، وعلى هداهم يا موفق فاهتدي. عرضي لعرضهم الفداء، وإنهم أزكى وأطهر من غمام أبردي. فالله زكاهم وشرف قدرهم.